السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا الدرس الخامس في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 والألف، 31 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، ويتلوه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى، ثم يتلوهما الدرس الأول من قرة العين للعلامة الحطاب الرعيني، ويتلوه الدرس الأول من كتاب القول المنير للعلامة إسماعيل الزين. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول من هذه الأربعة إلى قول المصنف الحديث العاشر. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب.
وغذي
بالحرام.
الأشهر التخفيف، والتشديد ذكره بعض المتأخرين.
أحسن الله إليك. وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الأحكام.
دأب المصنف رحمه الله تعالى على استفتاح بيان معاني الأحاديث المذكورة من أحاديث الأربعين على ذكر ما ينبئ عن شريف مقامها وجليل رتبتها، لأن المطلع على فضل شيء ومنزلته يتطلع إلى عقله وإدراكه، فبين رحمه الله موقع هذا الحديث وأنه قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الأحكام، ومأخذ ذلك اشتماله على موجبات الإجابة وموانعها، فإن هذا الحديث أصل في تضمن أربعة من الموجبات اقترنت بأربعة من الموانع، ولم يرد ذلك في خبر على هذا النحو سوى حديث أبي هريرة، لجلالة رتبته صار قاعدة وأصلا بالاعتبار المذكور.
نعم. صلى الله عليكم. قوله: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي إن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الحلال وبالعمل الصالح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قرينة من القرائن التي تكتنف الأمر فتعظمه، والأصوليون والفقهاء لهم عناية بالقرائن التي تكتنف النهي فتعظمه، وهي المذكورة عندهم في علامات الكبائر، فإن الكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم، والمنبئ عن التعظيم قرينة تقترن بالخطاب كنفي الإيمان أو الوعيد بالعذاب أو النار أو غير ذلك مما هو مذكور في محله، وأهملت العناية بالقرائن التي يعظم بها الأمر مع كثرتها ووفرتها، فإن الأمر في الشرع أعظم من النهي، ومن هنا فالصحيح أن ترك المأمور أعظم من فعل المنهي كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتاب الفوائد من 14 وجها. ومن قرائن التعظيم للأمر أن يبادر أمر المعظمين به، ومنهم المرسلون، فإن المرسلين صفوة المؤمنين، فإذا أمروا بشيء دل ذلك على عظمة المأمور به، وهذا هو النقطة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لأن المرسلين من جملة المؤمنين، لكن لما كانوا صفوتهم اقتضى توجيه الخطاب إليهم بالأمر تعظيمه، فأنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليعلم أن المأمور به هنا أمر عظيم، إذ أمر الله عز وجل به المرسلين والمؤمنين.
نعم. أحسن الله إليكم. قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخره، فيه إشارة إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وعن يوسف بن أسباط قال: بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسيء المطعم. وعن سهل بن عبد الله قال: من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. وعن عطاء قال: ما قال عبد يا رب 3 مرات إلا نظر الله إليه. فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما أفصح به عما ذكره سابقا من كون هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصلا من أصول الإحكام، وهو ما فيه من الإشارة إلى آداب الدعاء وأسباب إجابته وما يمنع من الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه 4 من موجبات الإجابة: أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده مقتضي للإجابة كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر الإطالة فيه تقوية لموجب إجابته، فهو ليس سفرا مجردا بل سفر مصحوب بطول، فهو أظهر في الافتقار والحاجة، وثانيها الشعث والغبر الدال على ضعف الحال، وثالثها رفع اليدين إلى السماء، ورابعها التوسل إلى الله باسم الرب في قول الداعي: يا رب يا رب. وقرنها بذكر 4 موانع: أحدها خبث المطعم وحرمته، وثانيها خبث المشرب وحرمته، وثالثها خبث الملبس وحرمته، ورابعها خبث الغذاء وحرمته. والغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن وتقويته، ولا ينحصر في ذلك ولا ينحصر ذلك في الأكل والشرب كما يتوهم، بل إن النوم والتمتع بأنواع المباح من الألعاب هي من جملة تغذية البدن، فإذا وقعت على خلاف مراد الشرع كانت مندرجة في هذا المانع وغذي بالحرام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المرفوعات والموقوفات ما يصدق ما اشتمل عليه هذا الحديث من الموجبات والموانع، فأورد حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد لا يصح، كما أشار إلى ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ومعناه مستغنى عنه بما في هذا الحديث الصحيح. ثم أتبعه بما جاء عن يوسف بن أسباط أنه قال: بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بالسيء المطعم، ويصدقه هذا الحديث، فإن من ساء مطعمه لحرمته استبعدت إجابة دعائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، أي يبعد أن يستجاب له. ثم أورد أثرا آخر ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن سهل بن عبد الله وهو التستري قال: من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. وهذا الأثر فيه استرواح لما دأب عليه الصحابة فمن بعدهم بتعليق الأمور ب40، وكأن هذا كان من حال العرب، فإن العرب من عادتها تعليق أمورها بأعداد، كتعليقهم التكسير بالتسبيع، فربما أطلقوا 77 ومضاعفاتها للدلالة على التكسير وإن لم يريدوا حقيقتها، ومثل هذا يوجد في 40، وقد جاءت في ذلك آثار عدة، منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أنس موقوفا أنه قال: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي مرفوعا بسند لا يصح، والأشبه وقفه وكأن له حكم الرفع، ولهذا نظائر في كلام التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى كأبي العباس بن تيمية الحفيد، فإذا أطلقوا شيئا على قيد 40 استروحوا بما عرفته العرب من ما يقارن هذا العدد من الوصول إلى الحاجة، فهم لا يريدون تعيين ذات العدد، وإنما يريدون من ألظ بشيء وأكثر منه، ومن جملة ما يدل على ذلك عدد 40، فإنه دال على الكثرة، فمن وقع له هذا الأمر في أكل الحلال أجيبت دعوته، أي رجي له أن تجاب دعوته. ومثل هذه المحال لا يقال فيها إن هذا غيب يفتقر إلى دليل، لأنه مبني على الأصل الذي ذكرت لك، وهو شيء لا يقطعون به قطعا يقينيا، ولكنهم يغلبون في باب الرجاء باعتبار ما يظهر لهم من القرائن والأحوال. فمن أدرك أنفاس السلف وفهم مآخذهم عذرهم وحمل كلامهم على الأوفق اللائق بهم، ومن جهل كلام السلف تعدى عليهم وتهجم ونسب أئمة الهدى إلى البدعة لكثافة ذهنه وسوء فهمه. وما غمض عليك من مشكلات كلام السلف فإياك والوقيعة فيهم، وإنما التمس لهم عذرا، فإن عجزت فقل لعل لهم عذرا وأظهر ما عندك من العلم دون بسط اللسان بالقول في الإزراء عليهم. وفي ذلك يقول ابن عاصم في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات العلم وواجب في مشكلات الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. ثم أتبعه بأثر ثان رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية عن عطاء قال: ما قال عبد يا رب 3 مرات إلا نظر إليه، فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلأ الآيات وفيها تكرار التضرع إلى الله سبحانه وتعالى باسم الرب. وعطاء إنما قصد الإلحاح، ومن ألح على الله سبحانه وتعالى أقبل الله عز وجل عليه. فإذا كانت العادة جارية بأن الأكرمين من الخلق يقبلون على من ألح عليهم، فالله أولى أن يقبل على من ألح عليه. وتكرار الأمر 3 دليل الإلحاح، فهذا مأخذ عطاء في كلامه، وصدقه الحسن بما جاء في القرآن من تكرار التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. وأكثر تضرع الأنبياء إنما جاء باسم الرب، إما على الإفراد كقول ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، أو على الجمع كقول ربنا ظلمنا أنفسنا، أو على الإفراد كقول موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وريحانته
صلى الله عليه وسلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. قال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدع. وفي آخر الحديث زيادة: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولفظ ابن حبان: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. وفيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. وعن بشير بن كعب أنه قرأ وعن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية: فامشوا في مناكبها، ثم قال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. قالت: مناكبها جبالها. فكأنما سفع في وجهه ورغب في جاريته. فسألهم: فمنهم من أمره ومنهم من نهاه؟ فسأل أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: الخير طمأنينة والشر ريبة، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الحديث 11 من أحاديث 40، وهو حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، لأن الشبهات هي التي يتولد منها الريب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد في هذا الحديث أن الواردات على القلوب نوعان: أولهما وارد لا يريب فلا يتولد منه ريب، والثاني وارد يريب المرء، ويريب يجوز ضمه وفتحه فيقال يريب ويريب. والوارد المريب هو المنسوب إلى الريب، وهو قلق النفس واضطرابها، كما حققه جماعة من المحققين في معاني القرآن، منهم الزمخشري وأبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبو الفرج ابن رجب والسمين الحلبي رحمهم الله. ومأخذ الريب لا يكون في المتضح البين في حق من صح دينه، وإنما يتولد الريب في المشتبهات. ولذلك أورد البخاري رحمه الله تعالى قولة حسان معلقة في كتاب البيوع في باب تفسير المشبهات، ووصلها أبو نعيم الأصبهاني وغيره بسند صحيح. فالريب إنما يتعلق بالأمر المشتبه، والأمر المشتبه هو المنسوب إلى الشبهة، والشبهة في أحسن حدودها كما ذكره الفيومي في المصباح المنير هي المأخذ الملبس. والمشبهات نوعان اثنان، أحدهما مشبه خبري وهو ما لا يعلم حقيقته إلا الله كصفاته وأحوال الآخرة، والثاني مشبه إيش؟ شو اللي قبل الخبري؟ إيش؟
طلبي.
طلبي، مشبه طلبي، وهو ما لا يتضح معناه من الأمر والنهي. فالواجب على العبد فيما كان من باب الخبر أن يسلم علمه إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكله إليه، وما لم يكن وما كان كذلك من الطلب فإذا لم يتضح له معناه فإنه يتجافاه، كما تقدم في حديث النعمان بن بشير في بيان حال الخلق مع المشبهات عليهم. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على هذا بالزيادة التي رواها الترمذي وغيره، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أي أن الأمر الذي يصدق تطمئن إليه النفوس، والأمر المكذب ترتاب منه النفوس. وأحسن من هذا اللفظ رواية ودراية لفظ ابن حبان، فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، فالحديث بهذا اللفظ أصح في زيادته. وهذا حال الخير، فإن الخير تطمئن به النفوس وتنشرح له الصدور، وبمقابله الشر، فإن الشر يتولد منه في النفوس ريب وقلق واضطراب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث بما تضمنه في أصله وزيادته دال على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وهي التي يسميها المتكلمون في حوال القلوب والنفوس بحواز القلوب، أي ما تحوزه القلوب وترجع به الأنفس. وقد صح عن جماعة من الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه وغيره العمل بالرجوع إلى حواز القلوب وما يقع فيها، إلا أن محل الرجوع هو الاشتباه في مناط الحكم لا في الحكم نفسه، فإن القلوب لا يرجع إليها في بيان أحكام الشرع، وإنما يرجع إليها في بيان المناط الذي علق به الحكم الشرعي. فمثلا حكم مصيد ما لا يرجع في تحديد حله أو حرمته إلى القلب، فإذا استطابه حل وإذا كرهه حرم، بل يرجع إلى الشرع. فلو أن إنسانا صاد ثعبانا فأراد أن يأكله قيل له إنه صيد محرم، ولو قال إن قلبه يطمئن إلى أكله فلا عبرة بالقلب هنا، ولكن القلب يعول عليه في بيان مناط الحكم، كمن صاد غزالا فتردد في كونه صاده بآلة يحصل بها الصيد الموافق للشرع، أو أنه ضربه بسيارته وهي من جملة الأثقال فلا يعتد به، فهو متردد بين كونه مات بضربه له بالسيارة أو نزوله إليه ثم ذبحه بالسكين، فمثل هذا يرجع فيه إلى حواز القلب كما قال السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حكاية رواها ابن جرير وابن أبي حاتم بسند صحيح أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية: فامشوا في مناكبها، ثم قال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله، قالت: مناكبها جبالها. فكأنما سفع في وجهه، أي كأنما تغير وجهه وتلون بسبب ضربة ضرب بها، ورغب في جاريته فهو لا يريد اعتاقها، فسأل من سأل، فمنهم من أمره ومنهم من نهاه عن عتقها، فسأل أبا الدرداء فقال: الخير طمأنينة والشر ريبة، فدر ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعنى قول أبي الدرداء أنها أصابت ما سألت عنه، لأنه صح عن أبي الدرداء عند ابن جرير أنه فسر المناكب بالجبال، فهو يرى أنها أصابت، فالخير الذي تطمئن إليه النفس أن تعتقها، وضد ذلك ريبة تتردد في نفسك. وهذا التفسير هو تفسير لللفظ ببعض معناه، فإن مناكب الأرض طرائقها التي تسلك، ومن جملتها الجبال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. قيل للقمان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى رتبة هذا الحديث، وهي كونه أصلا عظيما من أصول الأدب، وهو كذلك باعتبار الدراية، فإن أصول الشرع تشهد له، وأما باعتبار الرواية فإن هذا الحديث ضعيف، والصواب فيه الإرسال كما جزم به جماعة من قدماء الحفاظ كأحمد والبخاري رحمهم الله، فلا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى مرسلا، لكن ما تضمنه من المعنى تدل عليه أدلة عديدة من الشرع. نعم.
صلى الله عليه. قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عليهم عبد الله بن سلام فقام إليه ناس فأخبروه، وقالوا له: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك. قال: إن عملي لضعيف، وأوثق ما أرجو به سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني.
وتركي
ما لا يعنيني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 من المنقولات الدالة على قدر هذا الحديث فيما تضمنه من ترك ما لا يعني العبد، وابتدأها بما رواه ابن جرير في تفسيره أن لقمان قيل له: ما بلغ بك ما نرى، يعني من الحكمة والذكر الجميل، فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. والمأثورات عن لقمان هي من جملة أحاديث بني إسرائيل فيحدث بمثله إذ نعلم صدقه. والمنقول عن نقمان ثلاثة أنواع: النوع الأول ما نقل في القرآن الكريم، والثاني ما نقل في السنة النبوية وهذان النوعان قليلان، والثالث ما نقل في آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا كثير. ومثله إذا صحت الأسانيد إلى المخبرين قبل، فإن من المجزوم به أنهم لم يدركوا لقمانا، ولكن حكمته كانت شائعة منقولة عند أهل الكتاب، فيكون من جنس ما نقلوه عنهم، وهو ما لم يعلم كذبه مما يؤخذ به ويحدث. ثم أتبعه بمنقول آخر، وهو ما جاء عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، لأن ذلك يحمله على الكذب فيقع فيه، فيكون سببا لحرمانه الصدق. ثم ختم بحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. الحديث رواه إسحاق ابن راهويه في مسنده بسند ضعيف كما قال ابن حجر والبوصيري رحمهما الله. وأصل الحديث في الصحيحين دون ما في آخره من السؤال، وأما أوله فذلك ثابت في الصحيحين، لكن قوله: فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا له: أخبرنا بأوثق عملك، إلى آخره، لا شاهد له، بل هي زيادة منكرة، ولم يروها صاحب الصحيح في القصة عندهما. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا الدرس الخامس في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 والألف، 31 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، ويتلوه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكم رحمه الله تعالى، ثم يتلوهما الدرس الأول من قرة العين للعلامة الحطاب الرعيني، ويتلوه الدرس الأول من كتاب القول المنير للعلامة إسماعيل الزين. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول من هذه الأربعة إلى قول المصنف الحديث العاشر. نعم.
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب.
وغذي
بالحرام
الأشهر التخفيف والتشديد ذكره بعض المتأخرين.
أحسن الله إليك. وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الأحكام.
دأب المصنف رحمه الله تعالى على استفتاح بيان معاني الأحاديث المذكورة من أحاديث الأربعين على ذكر ما ينبئ عن شريف مقامها وجليل رتبتها، لأن المطلع على فضل شيء ومنزلته يتطلع إلى عقله وإدراكه، فبين رحمه الله موقع هذا الحديث وأنه قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الأحكام، ومأخذ ذلك اشتماله على موجبات الإجابة وموانعها، فإن هذا الحديث أصل في تضمن أربعة من في تضمن أربع من الموجبات اقترنت بأربعة من الموانع، ولم يرد ذلك في خبر على هذا النحو سوى حديث أبي هريرة، فلجلالة رتبته صار قاعدة وأصلا بالاعتبار المذكور.
نعم. السلام الله عليكم. قوله: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أي إن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الحلال وبالعمل الصالح.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قرينة من القرائن التي تكتنف الأمر فتعظمه، والأصوليون والفقهاء لهم عناية بالقرائن التي تكتنف النهي فتعظمه، وهي المذكورة عندهم في علامات الكبائر، فإن الكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم، والمنبئ عن التعظيم قرينة تقترن بالخطاب كنفي الإيمان أو الوعيد بالعذاب أو النار أو غير ذلك مما هو مذكور في محله، وأهملت العناية بالقرائن التي يعظم بها الأمر مع كثرتها ووفرتها، فإن الأمر في الشرع أعظم من النهي، ومن هنا فالصحيح أن ترك المأمور أعظم من فعل المنهي، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتاب الفوائد من 14 وجها. ومن قرائن التعظيم للأمر أن يبادر أمر المعظمين به، ومنهم المرسلون، فإن المرسلين صفوة المؤمنين، فإذا أمروا بشيء دل ذلك على عظمة المأمور به، وهذا هو النقطة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لأن المرسلين من جملة المؤمنين، لكن لما كانوا صفوتهم اقتضى توجيه الخطاب إليهم بالأمر تعظيمه، فأنبأ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليعلم أن المأمور به هنا أمر عظيم، إذ أمر الله عز وجل به المرسلين والمؤمنين.
أحسن الله إليكم. قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر إلى آخره، فيه إشارة إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وعن يوسف بن أسباط قال: بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسيء المطعم. وعن سهل بن عبد الله قال: من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. وعن عطاء قال: ما قال عبد يا رب 3 مرات إلا نظر الله إليه. فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما أفصح به عما ذكره سابقا من كون هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصلا من أصول الإحكام، وهو ما فيه من الإشارة إلى آداب الدعاء وأسباب إجابته وما يمنع من الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أربعة من موجبات الإجابة، أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده مقتضي للإجابة كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر الإطالة فيه تقوية لموجب إجابته، فهو ليس سفرا مجردا بل سفر مصحوب بطول، فهو أظهر في الافتقار والحاجة، وثانيها الشعث والغبر الدال على ضعف الحال، وثالثها رفع اليدين إلى السماء، ورابعها التوسل إلى الله باسم الرب في قول الداعي يا رب يا رب، وقرنها بذكر أربعة موانع، أحدها خبث المطعم وحرمته، وثانيها خبث المشرب وحرمته، وثالثها خبث الملبس وحرمته، ورابعها خبث الغذاء وحرمته. والغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن وتقويته، ولا ينحصر ذلك في الأكل والشرب كما يتوهم، بل إن النوم والتمتع بأنواع المباح من الألعاب هي من جملة تغذية البدن، فإذا وقعت على خلاف مراد الشرع كانت مندرجة في هذا المانع وغذي بالحرام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من المرفوعات والموقوفات ما يصدق ما اشتمل عليه هذا الحديث من الموجبات والموانع، فأورد حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد لا يصح، كما أشار إلى ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ومعناه مستغنى عنه بما في هذا الحديث الصحيح. ثم أتبعه بما جاء عن يوسف بن أسباط أنه قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بالسيء المطعم، ويصدقه هذا الحديث، فإن من ساء مطعمه لحرمته استبعدت إجابة دعائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، أي يبعد أن يستجاب له. ثم أورد أثرا آخر ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن سهل بن عبد الله وهو التستري قال من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. وهذا الأثر فيه استرواح لما دأب عليه الصحابة فمن بعدهم بتعليق الأمور 40، وكأن هذا كان من حال العرب، فإن العرب من عادتها تعليق أمورها بأعداد كتعليقهم التفسير بالتسبيع، فربما أطلقوا 77 ومضاعفاتها للدلالة على التفسير وإن لم يريدوا حقيقتها، ومثل هذا يوجد في 40، وقد جاءت في ذلك آثار عدة، منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أنس موقوفا أنه قال: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي مرفوعا بسند لا يصح، والأشبه وقفه وكأن له حكم الرفع. ولهذا نظائر في كلام التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى كأبي العباس بن تيمية الحفيد، فإذا أطلقوا شيئا على قيد 40 استروحوا بما عرفته العرب من ما يقارن هذا العدد من الوصول إلى الحاجة، فهم لا يريدون تعيين ذات العدد، وإنما يريدون من ألظ بشيء وأكثر منه. ومن جملة ما يدل على ذلك عدد 40، فإنه دال على الكثرة، فمن وقع له هذا الأمر في أكل الحلال أجيبت دعوته، أي رجي له أن تجاب دعوته. ومثل هذه المحال لا يقال فيها إن هذا غيب يفتقر إلى دليل، لأنه مبني على الأصل الذي ذكرت لك، وهو شيء لا يقطعون به قطعا يقينيا، ولكنهم يغلبون في باب الرجاء باعتبار ما يظهر لهم من القرائن والأحوال. فمن أدرك أنفاس السلف وفهم مآخذهم عذرهم وحمل كلامهم على الأوفق اللائق بهم، ومن جهل كلام السلف تعدى عليهم وتهجم ونسب أئمة الهدى إلى البدعة لكثافة ذهنه وسوء فهمه. وما غمض عليك من مشكلات كلام السلف فإياك والوقيعة فيهم، وإنما التمس لهم عذرا، فإن عجزت فقل لعل لهم عذرا، وأظهر ما عندك من العلم دون بس اللسان بالقول في الإزراء عليهم. وفي ذلك يقول ابن عاصم في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات العلم وواجب في مشكلات الفهم إحسان الظن بأهل العلم. ثم أتبعه بأثر ثان رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية عن عطاء قال: ما قال عبد يا رب 3 مرات إلا نظر إليه، فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلأ الآيات وفيها تكرار التضرع إلى الله سبحانه وتعالى باسم الرب. وعطاء إنما قصد الإلحاح، ومن ألح على الله سبحانه وتعالى أقبل الله عز وجل عليه. فإذا كانت العادة جارية بأن الأكرمين من الخلق يقبلون على من ألح عليهم، فالله أولى أن يقبل على من ألح عليه. وتكرار الأمر 3 دليل الإلحاح، فهذا مأخذ عطاء في كلامه، وصدقه الحسن بما جاء في القرآن من تكرار التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. وأكثر تضرع الأنبياء إنما جاء باسم الرب، إما على الإفراد كقول ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، أو على الجمع كقول ربنا ظلمنا أنفسنا، أو على الإفراد كقول موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وريحانته.
سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. قال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدع. وفي آخر الحديث زيادة: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولفظ ابن حبان: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. وفيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. وعن بشير بن كعب أنه قرأ وعن بشير بن كعب أنه قرأ هذه الآية: فامشوا في مناكبها، ثم قال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله. قالت: مناكبها جبالها. فكأنما سفع في وجهه ورغب في جاريته. فسألهم: فمنهم من أمره ومنهم من نهاه. فسأل أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: الخير طمأنينة والشر ريبة، فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين، وهو حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات، لأن الشبهات هي التي يتولد منها الريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد في هذا الحديث أن الواردات على القلوب نوعان: أولهما وارد لا يريب فلا يتولد منه ريب، والثاني وارد يريب المرء، ويريب يجوز ضمه وفتحه فيقال يريب ويريب. والوارد المريب هو المنسوب إلى الريب، وهو قلق النفس واضطرابها، كما حققه جماعة من المحققين في معاني القرآن، منهم الزمخشري وأبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبو الفرج ابن رجب والسمين الحلبي رحمهم الله. ومأخذ الريب لا يكون في المتضح البين في حق من صح دينه، وإنما يتولد الريب في المشتبهات. ولذلك أورد البخاري رحمه الله تعالى قولة حسان معلقة في كتاب البيوع في باب تفسير المشبهات، ووصلها أبو نعيم الأصبهاني وغيره بسند صحيح. فالريب إنما يتعلق بالأمر المشتبه، والأمر المشتبه هو المنسوب إلى الشبهة، والشبهة في أحسن حدودها كما ذكره الفيومي في المصباح المنير هي المأخذ الملبس. والمشبهات نوعان اثنان: أحدهما مشبه خبري، وهو ما لا يعلم حقيقته إلا الله، كصفاته وأحوال الآخرة. والثاني مشبه طلبي، مشبه طلبي، وهو ما لا يتضح معناه من الأمر والنهي. فالواجب على العبد فيما كان من باب الخبر أن يسلم علمه إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكله إليه، وما لم يكن وما كان كذلك من الطلب فإذا لم يتضح له معناه فإنه يتجافاه كما تقدم في حديث النعمان بن بشير في بيان حال الخلق مع المشبهات عليهم. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على هذا للزيادة التي رواها الترمذي وغيره: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أي أن الأمر الذي يصدق تطمئن إليه النفوس، والأمر المكذب ترتاب منه النفوس. وأحسن من هذا اللفظ رواية ودراية لفظ ابن حبان: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. فالحديث بهذا اللفظ أصح في زيادته، وهذا حال الخير، فإن الخير تطمئن به النفوس وتنشرح له الصدور، وبمقابله الشر، فإن الشر يتولد منه في النفوس ريب وقلق واضطراب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث بما تضمنه في أصله وزيادته دال على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وهي التي يسميها المتكلمون في حوال القلوب والنفوس بحواز القلوب، أي ما تحوزه القلوب وترجع به الأنفس. وقد صح عن جماعة من الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه وغيره العمل بالرجوع إلى حواز القلوب وما يقع فيها، إلا أن محل الرجوع هو الاشتباه في مناط الحكم لا في الحكم نفسه، فإن القلوب لا يرجع إليها في بيان أحكام الشرع، وإنما يرجع إليها في بيان المناط الذي علق به الحكم الشرعي. فمثلا حكم مصيد ماء لا يرجع في تحديد حله أو حرمته إلى القلب، فإذا استطابه حل وإذا كرهه حرم، بل يرجع إلى الشرع. فلو أن إنسانا صاد ثعبانا فأراد أن يأكله قيل له إنه صيد محرم، ولو قال إن قلبه يطمئن إلى أكله فلا عبرة بالقلب هنا، ولكن القلب يعول عليه في بيان مناط الحكم، كمن صاد غزالا فتردد في كونه صاده بآلة يحصل بها الصيد الموافق للشرع، أو أنه ضربه بسيارته وهي من جملة الأثقال فلا يعتد به، فهو متردد بين كونه مات بضربه له بالسيارة أو نزوله إليه ثم ذبحه بالسكين. فمثل هذا يرجع فيه إلى حواز القلب كما قال السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة ومن بعدهم. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حكاية رواها ابن جرير وابن أبي حاتم بسند صحيح أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية: فامشوا في مناكبها، ثم قال لجاريته: إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله، قالت: مناكبها جبالها. فكأنما سفع في وجهه، أي كأنما تغير وجهه وتلون بسبب ضربة ضرب بها، ورغب في جاريته فهو لا يريد اعتاقها. فسأل من سأل، فمنهم من أمره ومنهم من نهاه عن عتقها، فسأل أبا الدرداء فقال: الخير طمأنينة والشر ريبة، فدر ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعنى قول أبي الدرداء أنها أصابت ما سألت عنه، لأنه صح عن أبي الدرداء عند ابن جرير أنه فسر المناكب بالجبال، فهو يرى أنها أصابت، فالخير الذي تطمئن إليه النفس أن تعتقها، وضد ذلك ريبة تتردد في نفسك. وهذا التفسير هو تفسير لللفظ ببعض معناه، فإن مناكب الأرض طرائقها التي تسلك ومن جملتها الجبال.
نعم. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. قيل للقمان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى رتبة هذا الحديث، وهي كونه أصلا عظيما من أصول الأدب، وهو كذلك باعتبار الدراية، فإن أصول الشرع تشهد له، وأما باعتبار الرواية فإن هذا الحديث ضعيف، والصواب فيه الإرسال كما جزم به جماعة من قدماء الحفاظ كأحمد والبخاري رحمهم الله، فلا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى مرسلا. لكن ما تضمنه من المعنى تدل عليه أدلة عديدة من الشرع.
نعم. قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عليهم عبد الله بن سلام فقام إليه ناس فأخبروه، وقالوا له: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك. قال: إن عملي لضعيف، وأوثق ما أرجو به سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني.
وتركي
ما لا يعنيني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة من المنقولات الدالة على قدر هذا الحديث فيما تضمنه من ترك ما لا يعني العبد، وابتدأها بما رواه ابن جرير في تفسيره أن لقمان قيل له: ما بلغ بك ما نرى، يعني من الحكمة والذكر الجميل، فقال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. والمأثورات عن لقمان هي من جملة أحاديث بني إسرائيل، فيحدث بمثله إذ نعلم صدقه. والمنقول عن لقمان ثلاثة أنواع: النوع الأول ما نقل في القرآن الكريم، والثاني ما نقل في السنة النبوية، وهذان النوعان قليلان، والثالث ما نقل في آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهذا كثير. ومثله إذا صحت الأسانيد إلى المخبرين قبل، فإن من المجزوم به أنهم لم يدركوا لقمانا، ولكن حكمته كانت شائعة منقولة عند أهل الكتاب، فيكون من جنس ما نقلوه عنهم، وهو ما لم يعلم كذبه مما يؤخذ به ويحدث. ثم أتبعه بمنقول آخر، وهو ما جاء عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، لأن ذلك يحمله على الكذب فيقع فيه، فيكون سببا لحرمانه الصدق. ثم ختم بحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. الحديث رواه إسحاق ابن راهوي في مسنده بسند ضعيف كما قال ابن حجر والبوصيري رحمهما الله. وأصل الحديث في الصحيحين دون ما في آخره من السؤال، وأما أوله فذلك ثابت في الصحيحين، لكن قوله: فقام إليه ناس فأخبروه وقالوا له: أخبرنا بأوثق عملك إلى آخره، لا شاهد له، بل هي زيادة منكرة، ولم يروها صاحب الصحيح في القصة عندهما. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.